من؟ اتبع الأرنب الأبيض، نسخة نصية من يوتيوب. خلاصة فكر فريدريك فيلهلم نيتشه: خلق أم نقد؟ تستيقظ امرأة في الساعة الثالثة صباحا، ليس بسبب الأرق ولا بسبب كابوس. تستيقظ وهي تفكر في شخص تكرهه، يظهر وجهه في ظلام الغرفة كهاجس صامت. تتناول هاتفها المحمول وبدون وعي تقريبا، تتصفح حسابات ذلك الشخص على وسائل التواصل الاجتماعي بحثا عن شيء ما، أي شيء يبرر الغضب الذي تشعر به. صورة جديدة، تعليق سياسي، رأي مختلف عن رأيها. تجده. تشعر برضا غريب. تعود إلى النوم. يتكرر هذا المشهد في ملايين المنازل كل ليلة. أناس يستيقظون ليس من أجل من يحبون، بل من أجل من يحتقرون. يكرسون أول وآخر أفكار يومهم ليس لأحلامهم، بل لأعدائهم. يبنون طوبة فوق طوبة، مذبحا غير مرئي يدعون فيه كل الطاقة التي كان بإمكانهم استخدامها لخلق شيء خاص بهم. هناك حقيقة مقلقة لا أحد يريد الاعتراف بها. أعداؤنا يحتلون مساحة ذهنية أكبر من أحبائنا. نفكر فيهم أكثر، نتحدث عنهم أكثر، نحلم بهم أكثر. دون أن ندرك، أصبحوا آلهة سرية لوجودنا. آلهة سلبية نعبدها من خلال الكراهية، نغذيها بسخطنا، ونبقيها حية بازدرائنا. ولكن لماذا يحدث هذا؟ لماذا نكرس الكثير من أنفسنا لما ندعي أننا نرفضه؟ تكمن الإجابة في اكتشاف فلسفي قاس. نحن بحاجة إلى أعدائنا، ليس عن طريق الصدفة ولا عن ضعف، بل عن حاجة وجودية عميقة. إنهم ليسوا عقبات في طريقنا، إنهم الطريق نفسه. ليسوا انقطاعات في حياتنا، لقد أصبحوا سبب حياتنا. رأى فريدريك نيتشه هذا بوضوح خارق. لقد أدرك أنه خلف كل كراهية عظيمة، يكمن عجز صغير مقنع، وأن كل عدو نخلقه هو في الواقع مرآة نسقط عليها ليس أكثر ما نحتقره في العالم، بل أكثر ما نخشى اكتشافه في أنفسنا. هذه ليست قصة عن الآخرين، إنها قصة عن الهندسة السرية لهويتنا، عن كيف نبني من نكون، ليس فقط من خلال ما نختار أن نكونه، ولكن بشكل أساسي من خلال ما نختار أن نكرهه، وعن ثمن الفادح الذي ندفعه مقابل هذا الاختيار. لأن هناك ما هو أكثر إثارة للقلق من الحاجة إلى أعداء للوجود: اكتشاف من سنكون لو أنهم ببساطة اختفوا. الروتين المقدس للكراهية. كل صباح، حتى قبل أن يتناول قهوته، يعرف بالفعل من سيحاربه اليوم. يفتح هاتفه وها هم: السياسيون الذين دمروا البلاد، المؤثرون الذين ينشرون التفاهة، الزملاء السابقون الذين حققوا النجاح الذي كان يستحقه. إنها وجوه مألوفة، معرض من الخصوم يزرعه بعناية بستاني. إنه لا يدرك ذلك، لكنه طور روتينا مقدسا. يستيقظ، يتأكد من أن أعداءه لا يزالون موجودين، يشعر بالارتياح عند تأكيد ذلك، وعندها فقط يمكنه أن يبدأ يومه. كأن وجودهم في العالم هو ضمان لوجوده هو أيضا. أطلق نيتشه على هذا اسم أخلاق العبيد، وهي طريقة للعيش لا يمكنها تعريف ما هو جيد إلا من خلال ما تعتبره سيئا. إنها مثل امتلاك هوية مبنية بالكامل على النفي. أنا كل ما هو ليس عليه. أنا فاضل لأنه فاسد. أنا ذكي لأنه غبي. أنا أصيل لأنه مزيف. ولكن هناك شيء أكثر دقة يحدث هنا. هذا الرجل لا يكره أفعال عدوه فقط، إنه يكره وجوده ذاته. لاحظ كيف يعمل هذا في الممارسة العملية. عندما يرى خبرا عن الفساد، فإنه لا يشعر بالغضب فقط، بل يشعر برضا غريب. يفكر: كنت أعرف، كنت أعرف دائما أنهم هكذا. كأن الشر في العالم هو تأكيد لخيره الخاص. أدرك نيتشه أن هذه الديناميكية ليست عرضية، إنها نظام قيمي كامل، دين مقلوب، حيث المقدس ليس فيما تحب بل فيما تكره، حيث الصلاة ليست شكرا بل لعنة، حيث المذبح ليس مكرسا لله بل الشيطان الذي اخترته لنفسك. ومثل كل دين، لهذا الدين أيضا طقوسه. المناقشات التي لا تنتهي على وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات واتساب، والمحادثات في العمل حيث يكون الموضوع الرئيسي دائما هو كيف ضاع العالم. ولكن هناك شيء أكثر إثارة للقلق في هذه الديناميكية، عندما ينتقد الآخرين لكونهم أنانيين، لسعيهم إلى السلطة، لرغبتهم في التميز. فإنه ينتقد بالضبط ما يرغب فيه هو أيضا، ولكن لا يملك الشجاعة للاعتراف به. يصبح العدو وعاء لكل ما نرفضه في أنفسنا، نسقط ظلنا عليه ثم نشعر بالنقاء لكراهيتنا له. إنها عملية نفسية بارعة. نحن نحول حسدنا إلى سخط أخلاقي، وعجزنا إلى تفوق قيمي، ورداءتنا إلى فضيلة. وأفضل ما في الأمر أننا نفعل ذلك دون الحاجة إلى تغيير أي شيء في أنفسنا. رأى نيتشه أن هذه الطريقة في الوجود هي في الواقع هروب. هروب من مسؤولية خلق قيم المرء الخاصة. من الأسهل تعريف النفس ضد شيء ما بدلا من تعريفها مع شيء ما. يكشف هذا الاكتشاف عن شيء أكثر إثارة للقلق بشأن طبيعتنا. نحن لسنا مجرد أشخاص يجدون أعداء من حين لآخر. نحن آلات لإنتاج الأعداء. تعمل عقولنا كمصانع تحتاج باستمرار إلى إيجاد أهداف جديدة لازدرائنا، لأنه بدونهم سنواجه سؤالا رهيبا: من نحن حقا؟ كيمياء الحقد. كانت في الثامنة من عمرها عندما اكتشفت القوة السرية للحقد. في المدرسة فاز زميلة لها بجائزة أفضل طالبة. في تلك الليلة وحدها في غرفتها لم تبكي على هزيمتها، لقد بنت سردية. الفتاة فازت فقط لأن والديها يملكان المال، ولأن المعلمين لديهم مفضلون، ولأن العالم غير عادل. كانت هذه هي المرة الأولى التي حولت فيها ألمها إلى تفوق أخلاقي، وقد نجح الأمر. بعد 30 عاما لا تزال تستخدم نفس الصيغة. كل ترقية لم تأ، كل علاقة انتهت، كل حلم لم يتحقق، كل شيء يتحول إلى نفس السردية المريحة. المشكلة في النظام وليس فيها. أطلق نيتشه على هذا اسم الحقد، ولكن ليس بالمعنى المعتاد للكلمة. بالنسبة له، الحقد هو فلسفة حياة كاملة. إنها طريقة للوجود، تحول كل فشل شخصي إلى انتصار أخلاقي. إنها موهبة تحويل العجز إلى سخط، والرداءة إلى فضيلة. الشخص الحاقد لا يحتاج إلى تحقيق أي شيء، لأنه قد حقق بالفعل أثمن شيء على الإطلاق: اليقين بأنه على حق. بينما يطارد الآخرون النجاحات المبتذلة، يمتلكونهم بالفعل الكنز الأسم، النقاء الأخلاقي. هم فقراء لكنهم شرفاء. هم فاشلون لكن لديهم نزاهة. هم غير مرئيين لكنهم على حق. لاحظ كيف يعمل هذا. عندما يرون شخصا ناجحا، فإنهم لا يشعرون بالحسد، إنهم يشعرون بالشفقة. يفكرون: مسكين، لقد باع روحه. عندما يرون شخصا سعيدا، فإنهم يشعرون بالتفوق، هم سعداء لأنهم مغيبون. أنا أعاني لأني أرى الحقيقة. إنها عملية كيميائية مثالية. تحول الرصاص إلى ذهب، والهزيمة إلى نصر. إذا كانت هذه الفكرة تزعجك، فذلك لأنها تعمل. الانزعاج لا يأتي من سماع شيء خاطئ، إنه يأتي من إدراك شيء حقيقي. الحقد لا يبرر رداءتنا فحسب، بل يجعلها ضرورية. لأننا إذا بدأنا في الفوز، في الخلق، في الغزو، فسنفقد تفوقنا الأخلاقي. لهذا السبب يقوم الشخص الحاقد بتخريب فرصه سرا ودون وعي. يحتاجون إلى الاستمرار في الخسارة ليظلوا فضلاء. يحتاجون إلى الاستمرار في المعاناة ليظلوا متفوقين. إنها سجن مثالي. القضبان ليست في الخارج، بل في الداخل. لكن استخدام المفتاح سيعني التخلي عن الشيء الوحيد الذي يمنحك هويتك: اليقين المريح بأن العالم هو المسؤول عن كل إخفاقاتك. العدو في المرآة. يقضي رجل 40 عاما من حياته في انتقاد السياسيين الفاسدين. ذات يوم يعرض عليه منصب حكومي صغير. في غضون 6 أشهر يفعل بالضبط ما كان ينتقده. عندما يشير إليه أحدهم إلى التناقض، يشعر بالانزعاج. يقول: الأمر مختلف، أنا أفعل ذلك للأسباب الصحيحة، أنا أستحق هذا. تكشف هذه القصة عن شيء مدمر حول الطبيعة البشرية. نحن لا نكره أعداءنا لأنهم مختلفون عنا، نحن نكرههم لأنهم مثلنا تماما. إنهم يفعلون علانية ما كنا سنفعله في نفس الظروف، لكننا لا نملك الشجاعة للاعتراف بذلك. أطلق نيتشه على هذا اسم إرادة القوة، الدافع الأساسي لكل كائن حي للنمو والسيطرة والتوسع. ولكن عندما لا تستطيع هذه الإرادة التعبير عن نفسها بشكل مباشر، فإنها تنقلب، تصبح إرادة القوة الأخلاقية. بدلاً من السعي إلى القوة الحقيقية، نسعى إلى القوة الرمزية. بدلاً من السيطرة بالقوة، نسيطر بالفضيلة. الشخص الحاقد لا يريد قوة أقل من أعدائه، إنه يريد قوة أكبر. ولكن بما أنه لا يستطيع الحصول عليها بالوسائل التقليدية، فإنه يخترع نوعاً جديداً من القوة، قوة الحكم. ولكن هناك شيء أكثر دقة، الشخص الحاقد لا يريد فقط ما يملكه أعداؤه، إنه يريد أن يكون مثلهم تماماً. ولأنه لا يستطيع الاعتراف بذلك، فإنه يسقط هذه الرغبات على الآخرين ويهاجمهم بعنف. لهذا السبب يكون نقده دائماً محدداً جداً وحميمياً جداً. إنه يعرف بالضبط كيف يعمل الفساد لأنه تخيل ألف مرة أنه فاسد. أعداؤه ليسوا غرباء، إنهم نسخ بديلة من نفسه، نسخ امتلكت الشجاعة لفعل ما لم يفعل. ولهذا السبب بالذات هي نسخ يكرهها ويحسدها بنفس القدر من الشدة. كراهيتهم هي وسيلة للحفاظ على وهم أننا مختلفون وأننا أفضل وأن قيودنا هي خيارات فاضلة وليست مجرد جبن. لكن هذا الاكتشاف يقودنا إلى منطقة أكثر قتامة. إذا كان أعداؤنا إسقاطات لأنفسنا، فإن تدميرهم رمزياً ليس مجرد هجوم عليهم، إنه هجوم على إمكاناتنا الخاصة. إنها طريقة لتشويه أنفسنا، لإبقائنا صغاراً، لضمان أننا لن نصبح أبداً ما يمكن أن نكونه حقاً. الحرية ما وراء الخير والشر. هناك لحظة في حياة كل إنسان ينظر فيها إلى المرآة ويتعرف على وجه العدو الذي يكرهه أكثر من غيره. هذه اللحظة مدمرة لأنها تعني أن هويتنا بأكملها القائمة على التفوق على الآخرين تنهار دفعة واحدة. نكتشف أننا لسنا أبطال قصتنا، نحن مجرد شخصية أخرى في نفس الدراما الإنسانية التي انتقدناها كثيرا. أطلق نيتشه على هذه اللحظة اسم ما وراء الخير والشر، ليس لأنه لا توجد فروق أخلاقية، ولكن لأننا نكتشف أن الخط الفاصل بين الفضيلة والرذيلة لا يمتد بيننا وبين الآخرين، إنه يمر عبر كل واحد منا. عندما يحدث هذا، يمكن أن يحدث شيئان. الأول هو اليأس التام، ولكن هناك إمكانية ثانية نادرة وخطيرة أكثر بكثير، الحرية. حرية التوقف عن إهدار الطاقة في كراهية نسخ بديلة من أنفسنا، حرية التوقف عن بناء هويتنا على نفي الآخرين، حرية خلق شيء خاص بنا. أخيراً، هذه الحرية مخيفة لأنها تعني التخلي عن اليقين بأننا على الجانب الصحيح. إنها تعني قبول أنه ربما لا توجد جوانب. هذا لا يعني مسامحة كل شيء أو نسبية كل شيء، إنه يعني شيئاً أكثر جذرية، التوقف عن استخدام شر الآخرين كذريعة لرداءتنا. إنه يعني تحمل المسؤولية الرهيبة والمحررة لخلق قيمنا الخاصة، لتأكيد حياتنا الخاصة، لقول نعم لما نريد أن نكونه بدلاً من قول لا لما عليه الآخرون. بالنسبة لأولئك الأفراد النادرين الذين ينجحون في عبور هذه الهوة، تفتح إمكانية فريدة، إمكانية حياة خلاقة بدلاً من مجرد حياة رد فعلية، إمكانية البناء بدلاً من مجرد التدمير، إمكانية الحب بدلاً من مجرد الكراهية. ربما تكون الحقيقة الأكثر إثارة للقلق على الإطلاق هي أن أعداءنا لم يكونوا المشكلة أبداً، المشكلة كانت دائماً حاجتنا إليهم. وفي اليوم الذي نتمكن فيه من الاستغناء عنهم، سنكتشف شيئاً عرفوه دائماً وأنكرناه دائماً، أننا مثلهم تماماً، وأن هذا التشابه ليس إدانة، بل هو تحرير. أي عدو خلقته لتتجنب النظر إلى نفسك؟ اكتبه في التعليقات. إذا وصلت إلى هذا الحد، فقد خطوت بالفعل خطوة أبعد من معظم الناس. أنت تشاهد الفيديوهات، تتأمل في كل فكرة. السؤال الآن هو، إلى أي مدى تريد أن تذهب في هذا؟ إذا كنت تريد اتخاذ الخطوة التالية وتطبيق هذه المعرفة حقا في حياتك، فإن أكواد الأرنب الأبيض جاهزة لك. الرابط موجود في التعليق المثبت. تذكر، النجاح قرار، الخيار لك.